بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وتحياتي ليكم يا رب تكونوا بخير. حلقه جديده من حلقات الموسم الثاني من لوكاليزيشن اكاديمي بودكاست، اول بودكاست عربي عن الترجمه والتوطين. ضفت في حلقه النهارده من الاصوات المميزه جدا في مجال التعليق الصوتي، ورشحت لجائزتين من الجمعيه الامريكيه للصوت وعلومه عن فئتي الاعلان المصور والروي المتميز، وحصلت مؤخرا على جائزه الرابطه الافريقيه لفنون الصوت والبودكاست كافضل معلقه صوتيه في افريقيا، وهي حاليا من ضمن الموجهين على منصه جريفي فور ذا برين اريبيا، واحدة من أكبر منصات العالمية في مجال التدريب على التعليق الصوتي. اتكلمنا في حلقة النهاردة عن بداية مسارها المهني وطبيعة مجالات التعليق الصوتي، بالإضافة إلى التحديات اللي بيواجهها المعلق الصوت في بداية مساره المهني، واتكلمنا برضو عن تسعير خدمات التعليق الصوتي. اتكلمنا كمان في حلقة النهاردة من البودكاست عن البرامج والمعدات اللي مهم جدا المعلق الصوتي يتقنها في بداية مساره المهني في مجال التعليق الصوتي، وتناولنا أيضا إلى أي مدى ممكن يؤثر الذكاء الاصطناعي في مجال التعليق الصوتي. يسعدنا شرفني ان يكون ضيفتي في حلقه النهارده من الموسم الثاني من لوكاليزيشن اكاديمي بودكاست المعلقه الصوتيه مروه خليل.
لوكاليزيشن اكاديمي بودكاست، اول بودكاست عربي عن الترجمه والتوطين والعمل المستقل في مجال تقديم الخدمات اللغويه، يقدمه اليكم محمد سعيد كامل، مترجم معتمد ومحاضر بمجال الترجمة والتوطين وتقنيات الترجمة بمساعدة الحاسوب، بخبرة تزيد على 14 عاما في المجال. يتناول البودكاست كل من الترجمة والتوطين من منظور قطاع الأعمال، فضلا عن أهمية تطوير المترجم لمهاراته اللغوية والتقنية والشخصية، بجانب مهاراته في إدارة مشروعات الترجمة وإدارة الوقت والإدارة المالية وغيرها من المهارات. جميع الآراء التي يعبر عنها مقدم البودكاست وضيوفه هي آراؤهم الشخصية، ولا تعكس رأي أي كيان ينتمون إليه.
إزاي حضرتك أستاذ مروة؟
أهلا وسهلا،
سعيد جدا بتشريفك للموسم الثاني بالبودكاست، وإن شاء الله تبقى حلقة مميزة ومرجع لكل المهتمين بالتعليق الصوتي.
أنا أسعد وبشكرك على الاستضافة دي، وشكرا على اهتمامك بالمجال اللي يمكن يبدو أنه هو ملوش علاقة قوي بالمجال بتاعكم،
بس هو ليه علاقة بعيد، لكن هو بشكل أو بآخر هو قريب من التعامل مع الشركات الترجمة والتوطين يعني.
صحيح.
وأنا براجع السيرة الذاتية لحضرتك لقيت أن الدراسة ابتدت أصلا من المجال الهندسي، يعني دخلنا كلية الهندسة اللي هو مجال بعيد كل البعد عن التعليق الصوتي. حتى ومع عدم رغبة أو إن احنا نكمل الدراسة في الهندسة، ولكن كملنا.
صحيح.
حكينا عن البداية أصلا وبداية الاهتمام بالمجال التعليق الصوتي، من بداية الدراسة مثلا أو بداية الاهتمام أصلا بي أو الشغف بالتعليق الصوتي يعني.
طيب، هو أنا لما بدأت لما كنت بدرس هندسة ما كنتش أعرف أصلا عن التعليق الصوتي حاجة، وما كانش عندي خلفية عن إن دي شغلانة أو كده. انا لما دخلت الكليه كنت فاكره ان انا بدخل الكليه بناء على انا بحب ايه في المواد. يعني بيبقى شويه تفكير سطحي لسه، الناس بالثانويه عامه مش فاهمين قوي
الدنيا.
فرغبات حتى بتاعتي لما تيجي تشوف وانا كاتبه الرغبات تلاقي هندسه 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 بكل بقى الكليات بتاعتها، وبعدين اعلام اول رغبه بعد كل الهندسات. فلما دخلت الكليه فعلا بدات الدراسه اكتشفت انه لا، يعني ما كنتش حابه الموضوع وحاسه جامد ورخم ودمه تقيل بالنسبه لي،
غير ما كان واحد متصور،
غير ما انا كنت متخيله خالص. مش مجرد ان انا بحب الماث فكده انا هنبسط في الهندسه، لا. ف احساسي بالمسؤوليه، فكره ان انا كانت عدت سنتين مثلا من الوقت في الدراسه، وطبعا ضغط الاهل انه بلاش تغيري دلوقتي، خدي الشهاده وبعد كده اعملي انت عايزاه وانت عارف.
ايوه طبعا.
فده حصل. فتمام، كملت الكلية وفعلا تخرجت بتقدير جيد، حتى يعني مع اني كنت ما بذاكرش قوي. وبعدين بعد ما تخرجت بقى قلت ابدا اشوف هعمل ايه. لما تخرجت حصل ضغط تاني من الاهل انه اشتغل مهندسة، اجرب
بالشهادة بقى.
بالشهادة. وجات لي فرصة في شركة محترمة جدا، مرتب ظريف ومواعيد حلوة وكل حاجة جميلة جدا. انا كنت رافضة الفكرة، بس بعد ضغط والحاح طب جربي، نزلت جربت فعلا. شهر واحد واستقلت، ما قدرتش
خلاص.
كنت بحس ان انا راح السجن يعني. كل يوم.
خلاص.
كل يوم كأن عارف الاطفال اللي بيسحبوهم يا دوب مدرسه بالعافيه، كنت كده. فقلت لا، يعني مش هقدر اكمل بالشكل ده، وسبت الشركه دي. طبعا انت متخيل بقى الاثر بتاع ده
كل الناس. المجتمع عامه.
لو انت مجنونه، انت ما تفكريش صح، انت كذا انت كذا. بس تمام، يعني سبت الشركه وحتى انا وانا بقدم الاستقاله المدير كان بيقول لي طب خدي اجازه يمكن تفكري ترجعي. قلت له انا متاكده مش هرجع.
خلاص
فسبت الشركه وانا مش عارفه انا هعمل ايه. يعني ما كنتش عارفه انا هدخل ايه المجالات اللي انا هدخلها، بس انا كنت عارفه كويس ان انا بحب الاعلام. يمكن الوحيد اللي كان سبورت ليا في ساعه ما سبت الشركه وخدت القرار ده كان جوزي. وقال لي هو كانش يعني مقتنع قوي ان انا اسيب الشركه، بس تمام لو انت شايفه ان ده مش مريح بالنسبه لك حلو خلاص. هو كان عارف ان انا شغوفه مجال الاعلام عموما، بس انا مش عارفه انا عايزه ايه بالظبط فيه. فقال لي انه في زي دبلومه صغيره كده بتعمل في الجامعه الامريكيه اسمها فويس كوتشنج، بيدربوا فيها على التقارير، ازاي تعمل تقرير اخباري او تقرير لبرنامج
اللي هو مركز كمال ادم
بالظبط، وازاي تقرا الاخبار من الاوتو كيو. رايك انترستد؟ قلت له جدا. طب يلا بتاع، وراح اشترك عمل لي الاشتراك بتاعه ورحت. كانت من اجمل ايام حياتي، كنت مبسوطه جدا، عجبني الموضوع وكان عندي شغف بيه.
من هنا بدا الاهتمام
بيه، بس ما كنتش برضو اعرف عن التعليق الصوتي حاجه. المدربه بتاعتي لاحظت الشغف ده والاهتمام ده، فقالت لي طب انا عندي فرصه تريننج في برنامج، كان برنامج توك شو شهير قوي وقتها، تنزلي تريننج ريبورتر؟ قلت لها انزل. رحت نزلت وكانت من اجمل ايام حياتي، برغم انها كانت طحنه يعني. فكره انك تشتغل مراسل لبرنامج توك شو، بتنزل 9 الصبح ترجع 11 بالليل، انت مطحون في الشارع حرفيا. بتبقى مستلم تقرير من اول الاوردر الصبح لحد ما تسلم التقرير بالليل، متسجل ومتصور وكل حاجه. فكانت شغلانه متعبه بس كانت لذيذه يعني، انا كنت مستمتعه بيها. بعد كده اضطريت ان انا اسافر، ف سافرت وسبت البرنامج للاسف. وبعدين
حصل انقطاع
عن المجال فتره، خلفت بقى الولاد وركزت معاهم اكتر شويه وكده. بس انا يعني في عادتي في حياتي ما بحبش اقعد فاضيه يعني، شخص فرق شويه. فحتى اثناء تربيه الولاد كنت بحب قوي اقرا الكتب الاجنبيه بتاعه تربيه الاولاد وكده، وترجمها والخصها ومش عارفه، كنت بعمل حبه ترجمه زيكم.
وتلخيص بالصوت بقى؟
لا كنت بكتبه
كتابه بس.
وبعدين بعد فتره بداوا الولاد يكبروا شويه، خلاص بداوا يعتمدوا على نفسهم نوعا ما، بدا يبقى عندي وقت تاني وعايزه ارجع اشوف انا هعمل ايه. فهنا جه الاقتراح بتاع طب ما تسجلي، جوزي قال لي ايه رايك تسجلي الكلام ده بصوتك ويبقى بودكاست. ده كان بدايه الموضوع. هو عاشق للبودكاست وبيحب موضوع البودكاست ده قوي، بيسمعه دايما في العربيه ومش عارف،
فده التريجر او ده
اللي فده كان البدايه. قلت له والله فكره يعني اجرب. وفعلا قعدنا ندور مش عارفه ايه، جبنا مايك وبدات اسجل، سجلت 5 حلقات. وبعدين وانا بقى في الوقت ده كان عندي الميكروفون، فبدانا نفكر ايه تاني ممكن تعمل بالميكروفون. فقال لي هو برضو بيحب الكتب الصوتيه وبيحب يسمعها قوي، فقال لي طب ايه رايك ما تدوري في موضوع كتب الصوتيه، احنا تقريبا نعرف حد شغال في الموضوع، تعالي نساله. قعدت ادور واسال، لقيت واحده صاحبتي كانت معايا في الكليه بتعمل شويه تقارير حاجات مش عارفه دوبلاج حاجات كده، فكلمتها سالتها، فقالت لي بقى ان لا في مجال اسمه تعليق الصوتي وفي كذا، وممكن تسمعي الحلقات الفلانيه، وفي بلاتفورم بيلونش يعني في مصر وفي المنطقه العربيه بيعلم الموضوع ده لو حابه تبصي تلقي نظره. قلت لها تمام. قعدت اتفرج على المحتوى المجاني وكده، عجبني الموضوع، بدات اسجل انا بنفسي واسمع نفسي، لقيتها لعبه لذيذه يعني، بدا الموضوع يشدني. بعدين بدات بقى عايزه اخد تريننج يعني. بدات ادور على حد ثقه اتدرب معاه، قعدت ادور على الناس، بدات ابعت رسائل لبعض الناس كذا بتاع. بعدين قلت ابص على البلاتفورم اللي هي بعتته لي ده، فعجبني الموضوع، بعت لهم انا يا جماعه عايزه اخد كورس، عايزه حد يدربني. فالمسؤول عن المنصه بعت لي قال لي ممكن تدخلي المنصه وتجربي وكده. فقلت له لا انا مش عايزه منصه، انا عايزه كورس حد 1 تو 1 يعني اتفاهم معاه. فاتصل بيا، انا كنت في السعوديه وقتها، اتصل بيا وقال لي احنا تقدري تعملي ده، واحنا بنعمل سيشنز لايف وتقدري تحضري معانا تستخدمي مننا الكلام وتوجهي لينا الكلام، وفي منتدى تقدري ترفعي عليه عينات وتاخدي فيدباك، وفي كذا وفي كذا، كله على المنصة. نعم. والمنصة فيها كمان
يعني ممكن نقول اسمها عادي المنصة يعني،
جريفي فور ذا برين.
فور ذا برين.
المنصة دي أجنبية وليها فرانشايز في بلاد كتير العربية. ولو أنت بتعرف لغات تانية بيفتحوا لك البلاتفورمز بتاعت اللغات التانية، فتقدر تحضر التدريب جميل. مع الأجانب كمان. فقلت له هفكر، بس كنت حاسة أنه هو يعني المكان شكله لذيذ وبيقدم حاجة مختلفة، وهو كان شكله شغوف قوي باللي هو بيعمله وعايز يساعد فعلا. فقلت له تمام، طب هفكر. كلمت مع جوزي قال لي إيه جربي شهر مش تخسري حاجة. جربت شهر، وفضلت هناك لحد ما بقيت انا دلوقتي احد المدربين هناك. فكانت صراحه يعني كنت محظوظه ان انا بدات في المكان ده لاكتر من سبب. اول سبب ان انا اتعلمت على ايد ناس ليها ثقل وليها تاريخ وليها عندها خبرات كتير فقدرت اشربها في وقت قصير، وان انا اتفتح لي المجال ان انا اتواصل مع مدربين اجانب كبار في الماركت يعني في الماركتس بتاعتهم. قدرت ان انا اخد كمان الاكسبيرينس بتاعهم والتوجيهات بتاعتهم، وكانوا يسمعوا مثلا قرايتي ويقولوا لي الدايركشنز، فبقى عندي زي ما تقول مصادر مختلفة للمعلومة.
اكتسبت خبرات ناس
كتير. اكتسبت خبرات ناس كتير في وقت قصير. ناس هناك في منهم ناس بقى لها 40 و50 سنة في المجال ده. فده اختصر عليا الطريق. يعني كان ممكن اوصل لنفس الحاجة بس بعد 10 سنين او 15 سنة. لا انا الموضوع اخد وقت اقل بكتير.
صحيح. طيب احنا في مجالنا في مجال الترجمه دايما المترجم اللي هو لسه بيبتدي طريقه، سواء كان لسه بيدرس لسه طالب في الكليه او حتى لسه حديث التخرج، يعني دايما بيقابل مشكله في تحديات، يعني بتقابله تحديات في بدايه مساره المهني. انا مش لاقي حد يدربني كويس، انا مش لاقي مصادر او ادبيات اقدر اعتمد عليها، انا مش يعني دايما بيشكو اللي هو ايه فقر المصادر او ندرة المصادر. يعني ايه ابرز التحديات اللي قابلتك في بدايه المسار المهني في مجال زي ده، خصوصا المجال ما كانش معروف زي ما بتقولي في بدايات قوي، يعني مش يعني مجال الترجمه، اقول مجال الترجمه قالوا معروف من سنين حتى وان كان الياته او طرق التناوله ممكن تختلف من جيل لجيل يعني. لكن مجال التعليق الصوتي يعتبر ما يعني حديث عهد او يعني ما بقالوش سنين طويله
شهير
يعني.
قوي
بالظبط. فايه ابرز التحديات اللي قابلتك حتى في بدايه المسار المهني يعني؟
طيب خليني اقول لك انه فكره ان انا ادور على ريسورسز اذاكر منها وافهم منها دي ما قابلتنيش قوي، لان الحمد لله بدات في المكان المظبوط. انا في عدد من المحاضرات والدورات على المنصه لحد دلوقتي ما خلصتهاش
ما شاء الله.
فالريسورسز كانت كتير. لو الريسورسز الفري او الموجوده على اونلاين يعني هتلاقي ريسورسز كتير بس اجنبيه، يعني اغلبها بالانجلش
اجنبيه.
فلو انت الانجليش بتاعك كويس هتلاقي مصادر ظريفه وهتلاقي حاجات لطيفه. عربي موجود بس اقل بكتير. التحدي اللي واجهني حقيقه كان اني في البدايه انت بتحس انت بتهندل حاجات كتير قوي في وقت واحد،
فانت اللي هو المنشو تقريبا يعني اللي هو
انت في الاخر يعني انت سيلف امبلويد، انت شغال عند نفسك، فانت المفروض يبقى عندك سكيلز كتير قوي تتدرب عليها وكلها جديده عليك. فكنت بتدرب على الاداء، ازاي هادي النصوص المختلفه بقى، اذا كان اعلانات، اذا كان سرد، اذا كان رد الي، اذا كان مثلا دبنج، اذا كان كذا.
وكل نص ليه الاسلوب بتاعه
والطريقه بتاعته وليه الاسلوب بتاعه، ازاي هوصل المشاعر بتاعتي، ازاي اللي انا حاساه يطلع في صوتي اصلا يعني، لان ما فيش صوره.
صحيح.
فدي مهاره وسكيل بتحتاج وقت وتدريب. ازاي بقى بعد كده انا اسجل لنفسي، يعني ازاي هركب المايك وهوصل الحاجه واعمل ركن التسجيل الخاص بيا واسجل واحصل على اوتبوت كويس. الاوتبوت ده هعمل له ايديت ازاي، ده برضو حاجه بتعلم الهندسه الصوتيه وكذا. على الاقل البيزكس يعني، مش لازم ابقى مهندسه صوت بس الحاجات البسيطه. في نفس الوقت طب انا هجيب شغل منين، محتاجه اعمل ماركتنج لنفسي، هعمل البيزنس بتاعي هاستابليشه ازاي، هسوق لنفسي ازاي، هعمل براندنج لنفسي ازاي. ف كل دي حاجات انت بتبقى اوفرويلمد قوي، اللي هو ايه اعمل ايه، بتحس انت تايه كده. وبصراحه برده موضوع المنصه ده فرق معايا في انه كان دايما عندي ريفرنس بقدر ارجع له، كان دايما عندي حد ارجع اساله، ارجع اقول له انا تايهه، انا في نص اعمل ايه، اروح فين، طب ايه الخطوه الجايه، طب انا في الخطوه دي بس كنت انا بدعبس وادور وكده، بس كان دايما عندي احساس بالامان انه في ريفرنس هقدر ارجع اخد منه المعلومه.
طيب انا واحد من الناس مثلا ممكن حبيت مثلا عندي بروجكت، عندي تاسك، وحتى لو في بروجكت مانجر مثلا مدير مشاريع في شركه، ممكن يكون غالبا شركات الترجمه او التوطين في مصر ما بقاش عندها فول تايم فويس اوفر يعني، فممكن مثلا بيكون عندي بروجكت او الشركات عندها بروجكت فبتلجأ لبعض المنصات عشان تقدر تهاير او انها تعين فويس اوفر او معلق صوتي
لمشروع
معين. فواحد المنصات مثلا ساوند ديلز مثلا، انا جيت مثلا دخلت عملت كده تجربه كده قلت اشوف الامور، لقيت مثلا لا ده في تفاصيل كتيره جدا عشان اقدر اوصل اعمل فلتر اوصل لمجموعه اصوات معينه، منها مثلا الاسلوب الادبي، منها طبيعه الكلام، منها الدور الفني، التفاصيل دي ايه الفروقات ما بينهم؟ يعني فكره ان انا مثلا داخل عاوز حد مثلا لاعلان او لحمله ترويجيه مثلا، او الصوت مثلا يديني مثلا معلومة، يديني مثلا او صوت مثلا في دفء او في او صوت جش او في صوت خشن، الحاجات دي كلها التفاصيل دي كلها. هل مهم ان في تنوع للمعلق الصوتي يكون عنده كل الفرايتي ده او كل التنوع ده؟
طيب خليني اقول لك انه ما فيش معلق صوتي هيبقى عنده خامل صوت خشنة وفي نفس الوقت ناعمة وفي نفس الوقت مش عارفة. في الاخر هو في نطاق صوتي محدد بنقدر نمده كده شويتين تلاتة بس في الاخر في طبيعة صوت.
لكن مش بالضرورة يكتسب
بالضرورة
كل
المهارات، ينفع يعمل كل حاجة. يعني فكرة انه احيانا كتير ناس بتبقى لسه في البداية ولما تقدم على مشروع تترفض، تحس ان هي شخصيا اترفضت، وده مش حقيقي.
بيبقى محبط جدا
هو بيبقى في البداية. ده حقيقي، لكن هو بيبقى طبيعة الصوت ده مش ملائم لطبيعة المشروع ده، بس يعني باختصار شديد. في ناس بتعرف تلعب بصوتها وتغيره وكل الكلام ده، لكن في نطاق وإطار معين. ففكرة ان اصلا الكلاينت او الشخص اللي عايز حد يقدم له الخدمة دي يبقى عارف هو عايز ايه، دي في حد ذاتها حاجة كويسة. يعني انه يبقى عارف انه عايز صوت عميق او رخيم او جش او كذا، صوت حاد او صوت مش عارف ايه. يعني لو هو عارف التفاصيل دي، دي حاجة بتسهل سواء في الاختيار او بتسهل على المعلق الصوتي نفسه شغلته بعد كده. لكن احيانا مبيبقاش الكلاينت عارف اصلا هو عايز ايه، بيبقى فيه تخيل معين في دماغه بس مش قادر يشرحه او مش قادر يقوله بمفردات واضحة توصل للناس. يعني
علشان كده من المهم ان المعلق الصوتي يبقى عنده سامبلز كتيرة باشكال مختلفة مثلا من الاصوات. هل ده مهم؟
صحيح طبعا. لازم يبقى عندك سامبلز كتيرة في كل حاجة. يعني لو انت هتعمل اعلانات، لو انت هتعمل سرد، لو انت هتعمل IVR او رد آلي، لو انت هتعمل دابينج، يبقى عندك سامبل في كل حاجة. عندك سامبل بقى بتاعت الصوت الرخيم الحنين بتاعك اللي هو في الرينج بتاعك، عندك سامبلز في الصوت الحاد العالي، عندك سامبلز في الحاجات الانرجيتك، عندك سامبلز في الحاجات الهادية، سامبلز في كل حاجة. احيانا بعض البروجيكتس بيطلبوا كاستمايزد، يعني سامبل من سكريبت معين بتاعه علشان يسمع صوتك في الحاجة بتاعته مش في حاجة تانية.
حاجة خاصة بالعميل هو.
يعني بيبعت لك نص، ده النص المشروع، فانت هتسجل منه بس سطر او سطرين او مثلا اول مقطع او كذا.
سامبل يعني عينة.
سامبل انه يسمع صوتك في المشروع بتاعه مش سامبل خارجية. احيانا ده بيطلب.
طيب من مراجعتي برضو للسيرة الذاتية والموقع الالكتروني، وحقيقة الموقع الالكتروني موقع الكتروني جميل جدا،
ربنا يخليك،
لقيت ما شاء الله يعني حضرتك اشتغلت مع مؤسسات منظمات وعلامات تجارية معروفة جدا، يعني يكفي مثلا يوتيوب بريميوم. يعني انا بفتكر اول مرة اشتركت على يوتيوب بريميوم فانا على طول بجدل الاشتراك.
بطلت تطلع لك الاعلانات.
لا انا ما جريتوش، يعني انا الصوت مميز، في اصوات، في صوت خلاص انت لا انت محتاج تسمعه وتشوف بتشوف مخارج الألفاظ. الحاجات دي بالنسبة لي أنا كمان بحكم شغلي فبتفرق معي جدا. كلمينا عن فكرة طبعا التعاون مع شركات ترجمة أو شركات أو أي شركة عامة وسيطة حاجة، والتعاون مع مؤسسات كبيرة زي مثلا يوتيوب أو إنستاباي أو غيرها من المنظمات. مثلا تأمين الصحة أنا برضو من ضمن الحاجات اللي عملت لها شغل، في كمان برضو مصرية اتصالات أعتقد وغيرها كتير يعني، والنشرة الحمراء للإنتربول. كلمينا عن التجربة دي، وهل بيختلف التعامل مع المؤسسات الكبيرة والعلامات التجارية الكبيرة عن مثلا شركات صغيرة أو شركات محدودة؟
معلش أنا فقدت السؤال للحظة، فممكن ترجعني؟
لا يعني فكرة التعامل مع الشركات، أنا مثلا ممكن ممكن أنا بالنسبة لي في سيستم أو في نظام معين أنا بمشي عليه، سواء كان الشركة دي شركة صغيرة أو شركة كبيرة، لكن تعامل بقى الشركة الكبيرة مع المعلق الصوتي، هل في بروسيسز كتيرة أو في عمليات كتيرة قوي من الشركات الكبيرة دي، ولا هو نفس النمط أو نفس الستايل؟ مثلا التعامل مع الشركة الكبيرة بتعامل مع المعلق الصوتي هو نفسه لو شركة صغيرة بتعامل مع المعلق الصوتي؟
طب خليني أخد الموضوع خطوة لورا وأقولك إحنا بنشتغل إزاي.
أوكي.
يعني ده هيبقى أسهل عليا في أن أنا أرد على السؤال. إحنا في كذا طريقة بنشتغل بيها. أحد الطرق أن بيبقى فيه وسيط، فالوسيط ده بيبقى يا اما اونلاين، فبيبقى مواقع لتقديم الخدمه الصوتيه زي ما حضرتك ذكرت ساوند ديلز، في بقى مواقع اجنبيه كمان فويسز، فويس 1 2 3، استوديو باني، بودالجو وغيرهم،
كل دول
بيقدموا الخدمه دي. انت بتبقى عندك السامبلز بتاعتك على الموقع ده مرفوعه موجوده فعلا، فممكن كلاينت يبوك يو دايركتلي، يعني يقدر يوصل لك مباشره، او انه بيفتح مشروع وبيقول انا طالب زي ما انت قلت من شويه صوت هيعمل اعلان، مواصفات 1 2 3، سن 1 2 3، مش عارفه كذا، تفاصيله كذا، وعايزه يؤديه بالطريقه الفلانيه، وده النص، وعايز حته منه تبقى عينه او اوديشن. ف احنا بناخد بنتعامل مع المنصه، مش بنتعامل مع العميل. بناخد النص، نسجل جزء منه سامبل، وبنبعت السامبل دي مع رساله للعميل بنوضح فيها احنا هنقدم السيرفيس دي ازاي. وبعد كده لو تم اختيارك بيرجع العميل يبعت لك عن طريق الرسائل انه انا تم اختيارك وكذا، بيأبروف على
البروجكت. يعني في كذا حد بيقدم كمان، مش حضرتك بس يعني؟
طبعا
اقرب للبيدنج يعني.
بالظبط. بيعمل شورت ليستنج، انت بتعرف اذا كنت شورت ليستد ولا لا. بعد كده بيختار حد، والحد ده بيبدا يفتح المشروع على الموقع، ويبدا يحصل تواصل من خلال الموقع
ده في حاله لو في وسيط عن طريق المنصه او البلاتفورم.
بالظبط. ده بيضمن لك انت حقك كمعلق صوتي في ان الفلوس بتاعتك هتدفع مظبوط، هتدفع في وقتها صح انسون، وبيضمن للطرف الثاني حقه في انه هيستلم حاجه مظبوطه زي ما هو عايز. الطريقه الثانيه انه يبقى وسيط على الارض، ايجنت يعني. لو انت عندك ايجنت، حد مقتنع ان انت حد بروفيشنال وعنده السامبلز بتاعتك، المفروض ان هو عنده الكلاينت ليست بتاعته، بيسوقك ليهم. لما هما بيطلبوا بيبعت لهم السامبلز بتاعتك، لما بيختاروك بيبعت لك، وهو برضو اللي بيهندل الموضوع. ففي الحاله دي انت ما تخشش في الهاسل بتاعت اي حاجه منك للايجنت بتاعك او وكيل الاعمال بس. فهنا السكه بتبقى اسهل في الحالتين دول.
اسهل من المنصه؟
لا، المنصه والايجنت الاثنين
دول اسهل.
طريقتهم اسهل
في اصعب من كده.
لسه هكمل لك. الطريقه بقى اللي بعد كده انك بتدايركت ماركت نفسك. فانت بيبقى في اكسبوجر بقى، موجود، بتعمل بروموشنز، بتروج لنفسك على وسائل التواصل
الاجتماعي. لا غنى عن التسويق يعني.
طبعا اكيد كده كده. فده بيجيب لك عملاء وعملاء لطاف وكل حاجة، بس طريقة التعامل بقى هنا ما بيبقاش في طرف ثالث بيحكمها. فبالتالي انت بتحتاج ان انت يبقى عندك كده زي تشيك ليست فيها النظام بتاعك ازاي، ويحصل توافق بينك وبين الكلاينت بتاعك على التشيك ليست دي. لو هو كلاينت ريتيرنينج يعني اشتغلت معاه قبل كده، الدنيا بتبقى اسهل لان خلاص بنبقى فاهمين بعض. بس لو اول مرة، بتحتاج تبقى حاطط كده رولز او حاجات معينه. انت في حاجات مش تقدر تنازل عنها، في حاجات ممكن تتفاوض عليها، في
خصوصا لو العميل مش فاهم قوي ايه طبيعه الشغلانه بتاعتنا يعني. برضه الموضوع صعب، لازم اعمل له يعني سام سورت اوف اورنس، لازم اوعيه اول لازم اعمل 1-2-3.
صحيح. بالظبط. فهي هنا اللي بيبقى فيها شويه الكلكع. لكن لو انت جاي عن طريق شغال عن طريق ايجنت، او شغال عن طريق ويب سايت، او في وسيط، في حد طرف ثالث، فخلاص هو بيحكم العمليه من نفسه.
طيب، بدأنا المسار المهني، عملنا زي اوديشن في مؤسسات كتيرة او علامات تجارية كتيرة، عملنا سجلنا حاجات كتيرة جدا، ولكن في وقت ما، وطبيعي احنا حتى في شغلنا للترجمة، في وقت ما بنحتاج الفيدباك او نحس ان احنا ماشيين صح، او حتى التقدير الادبي اللي هو اللي مهم يخلينا نكمل حتى، او ان احنا نكبر او نوسع الشغل بتاعنا يعني. حد ما جينا الترشيح بتاع منظمة أو مؤسسة سوفس، اللي هي الجامعة الصوت وعلومه الأمريكية، عن فئتين. فئة الإعلان المصور كان إعلان كنور، إعلان مميز جدا ما شاء الله، وفئة الراوي المتميز اللي هي النشرة الحمراء اللي هي الانتربول. الترشيح ده في حد ذاته طبعا وسط كومبيتيتورز كتير، منافسين كتير يعني. الكلام ده كان سنة 2022 صح؟ اكيد بيخلي المعلق الصوتي وجهه يعني نظرته او وجهته بتتغير تماما بقى. يعني اللي هو مثلا انا كنت شغال بطريقه معينه، لا انا محتاج خلاص، انا بقيت بقى مور بروفيشنال ومحل تقدير ومحل تقييم من منظمه كبيره زي سوفس. فكلميني عن التجربه دي في التقييم او التقدير يعني.
طيب، هو الحقيقه انه زي ما انت قلت من شويه انه المجال بتاعنا مش هتلاقي له مثلا شهاده مثلا في الفويس اوفر، مش هتلاقي له طريقة معينة انك تقول مثلا انا دلوقتي بروفيشنال. يعني مفيش حاجة ستاندرد تقدر تتقاس عليها.
لو مثلا سيرتيفايد ترانسليتور مثلا، مترجم معتمد.
فمفيش ده. فالبديل عندنا هو حاجتين، الاوردز او الجوائز دي، والترينينجز. انت اتدربت على ايد فلان وفلان وفلان، فانت
خدت
اكسبيرينس محترم. فقعدت ادور وادعبس وكده واسال، فلقيت موضوع في بقى كذا اوورد بتتعمل يعني، بس دي واحده منهم. لا، المختلف في سوفس ان هي جائزه عالميه لكن فيها قسم عربي. فده كان لطيف قوي بالنسبه لي ان انا هنافس في اللغه اللي انا متمكنه منها، لغتي الام. فده اللي خلاني اتشجعت ان انا احط اعمالي ان هي تتقيم وتبقى يعني ادخل بيها المسابقه. دخلت يعني انت بتعمل انتريز ونسيتها خلاص. بعدين لقيت بقى بعد كده فوجئت بموضوع الترشح. حقيقة كان خبر جميل قوي، وكان من احلى الحاجات اللي حصلت الحقيقه في المشوار كله. انك بتحس ان انت فعلا زي ما انا قلت، زي ما انت قلت دلوقتي، انك ماشي صح على الاقل، ماشي في اتجاه مظبوط. وحرصت ان انا اروح واحضر الحفله واتعرف على الناس. كان في هوليوود مظبوط، وكانت اكسبيرينس بصراحه
طبعا تجربه مختلفه تماما. جينا بعد كده الحمد لله حصلنا على جائزه افضل صوت، افضل صوت او معلق صوت الرابطه الافريقيه او اللي فنون الصوت والبودكاست اللي هي ابفا.
صحيح.
ده جايزه بقى، احنا بنتكلم مش ترشيح، احنا بنتكلم جايزه يعني. برضو كلميني عن التجربه خصوصا في افريقيا، فبرضو اكسبوجر اعلى.
مختلف.
فرصه كويسه كمان، خصوصا كمان يعني السوق الافريقيه، فبرضو هتبقى فرصه كويسه ليكي. برضو كلميني عن التجربه دي.
دي كانت تاني مره اترشح فيها، وترشحت برضو عن نفس الفئتين الاعلانات والسرد. بصراحة أنا ما كنتش متوقعة أن أنا أفوز هنا يعني، وفي اللي فاتت ما كنتش متوقعة قوي، بس يعني كان حلاوة البدايات بقى زي ما بيقولوا. كان عندي أمل أكتر شوية، فلا ما كانش عندي أمل فيها لسبب أنه عدد الناس المتقدمين فيها من أفريقيا كتير، من دول مختلفة، والحكام أغلبهم أفريقيين يعني حكم مصري واحد بس، ويمكن هما ما بيعرفوش لغتنا كمان، فهيبقوا بيحكموا اكتر بالايه، بالانتونيشن، بالطالع، بالنازل، بكذا. وبرضه هما بيدخلوا على البروفايلز بتاعك ويشوفوا انت قد ايه بروفيشنال والكلام ده. لكن كنت مقلقه من فكره انه ممكن احنا نبقى غريبين شويه بالنسبه لهم.
صحيح.
او مختلفين.
صحيح.
وحتى ساعه اعلان الجائزه انا كنت زي ما قلت لك مترشحه في فئتين، فاعلنوا الاول الكوميرشال وما كانش اسمي فيهم، فخلاص كنت خلاص هقوم واقفل بقى يعني انتهى الموضوع. بعدين لقيتهم بيقولوا اسمي في الناريشن، فكانت بالنسبه لي مفاجاه فظيعه.
وفي حد ذاته خلاص يعني بعد كده اي ترشيحات تانية يبقى في فرصه افضل بعد كده، خلاص على الاقل حتى عرفنا ايه الدروباكس او ايه المشاكل اللي ممكن اعالجها، بحيث تساعدني بعد كده ادخل في ترشيحات تانية وافوز بيها بعد كده يعني.
اكيد.
طيب قطعنا شوط في العمل في التعليق الصوتي، ولكن جه بعد كده دورنا في المنصة اللي احنا بدأنا فيها أصلا التدريب، بقينا بعد كده منتورز أو موجهين للزملاء أو اللي هم حابين يبدأوا مسار التعليق الصوتي. باختصار شديد قولي لي إيه أهم يعني إيه أهم السمات المهم إنها تكون موجودة في المعلق الصوتي كمدرب، مش بقى كمعلق صوتي هو بيقدم مثلا لو في مثلا تسجيل صوتي أو كذا، لأن المرة دي بقى هدرب او هوجه كمنتور او كترينر او ككوتش، اكيد لي مميزات ممكن مش هقول مختلفه ولكن مميزات خاصه او سمات خاصه يعني.
صحيح.
ايه اهم السمات المهم انها تكون موجوده في منتور او موجه للتعليق الصوتي؟
طيب هو انا خليني اقول لك حاجه يمكن ما قلتهاش قبل كده. انا اول ما بدات في ان انا ابقى منتور في المنصه، انا شخصيا ما كنتش مقتنعه ان انا ابقى منتور، ولكن المنتور بتاعي اللي هو استاذ نديم خالد هو كان مقتنع بده وشايف فيا ده، طبعا انا بشكره على ده جدا. فانا ما كنتش لسه حاسه ان انا هقدر اعمل ده، بس فعلا لما بدات لقيت لا الموضوع ممكن. ليه بقى؟ انا ما كنتش شايفه ده علشان انا بقالي مده مش طويله زي ما انت اتكلمت من شويه، ان انا بقالي 3 سنين 4 سنين مش رقم يعني رهيب، ولكن هو كان شايف انه في حاجات تانية مهمه تقدر تساعدني وتسبورت مي ان انا ابقى منتور. الحاجات دي كانت ان انا مريت باكسبيرينس معين بشكل معين، فانا هبقى فاهمه قوي الناس اللي بتبدا وهبقى عارفه هم بيمروا بايه، فانا هقدر اساعدهم في ده. دي حاجه. الحاجه الثانيه انا الحمد لله عندي ملكه ان انا اقدر اشرح واوصل المعلومه كويس،
فدي
نقطه مهمه، ومن زمان من ايام الكليه كنت بقعد اشرح لاصحابي وكده حاجات ما بقاش فاهمها بس بقعد اشرح لهم عادي
ان شاء الله.
فدي حاجه ثانيه. الحاجه الثالثه كانت انه ان انت فكره الاكسبيرينس نفسها هي فكره سبجكتيف شويه، يعني الاكسبيرينس مش دايما بتكون بالزمن، ولكن ممكن تكون انت تعرضت عملت
كميه تجارب كتيره في وقت صغير
بالزبط.
مثلا
بالظبط، واخدت تجارب اخرين يعني. انا ممتنه لكل الناس اللي انا اتعلمت منهم، ان انا فعلا هم ال 20 سنه اللي هم قضوهم في المجال نقلوهم لي في ايام او في شهور او في سنه. فالاكسبيرينس دي المجمعه الكولكتيف بقى اللي انا خدتها من ده ومن ده ومن ده ومن مصر ومن بره مصر، عملت عندي
طبعاً
حصيلة خبرات لطيفة يعني أقدر أن أنا أساعد بها حد يكون لسه بيبدأ. فأعتقد أن هي دي يعني خلطة، أنك يبقى عندك experience سواء كانت بالزمن أو بالمعرفة بالإكسبوجر نفسه، وأنك تكون بتعرف توصل المعلومة كويس، وانك تكون حاسس بالناس اللي بتبدا يعني مريت بنفس التجربه
أنا
وعارف.
من وجهه نظري شايف مش بالضروره العامل الزمني، يعني ممكن يكون عامل زمني بقى له مثلا 5 6 7 أو 10 سنين، بس جوده او نوعيه العملاء اللي اشتغل معاهم مش بنفس جوده مثلا حد بقى له 3 4 سنين بس اشتغل مع عملاء او احتك بتجارب كتيره او في 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 المجال او في التخصص.
هي فكره التعرض، يعني انت تعرضت لتجارب قد ايه في مده قد ايه، ف ده بيفرق. يعني ممكن يبقى بقى لي 4 5 6 سنين 10 سنين في المجال بس مثلا ما تعرضتش لتجارب قد مثلا حد تاني،
او ما عنديش ملكه زي ما حضرتك قلتي، وما عنديش ملكه ان انا اوصل معلومه بطريقه سلسه،
دي حاجه مهمه،
او تناسب او انزل لعقليه اللي لسه بيبتدي يعني برضه.
ايوه انك تكون فاهم هو في انهي حته وبيمر بايه حتى نفسيا على صحيح. فكره فتقدر ان انت تقول له لا والله انا كنت زيك في الحته دي وخلي بالك كذا والدنيا كده.
صحيح. طيب احنا سؤال الترجمه او التعليق الصوتي هي في الاول وفي الاخر هي خدمه، احنا بنقدم سيرفيس مش برودكت، ودايما عندنا مشاكل في تسعير الخدمه. يعني البرودكت خلاص انت هتقول عارف تمن البرودكت ده هتشتري، مش هتفاصل مثلا، مش هتقول ده لا ده غالي ده قليل سعره والكلام ده خلاص.
صحيح.
لكن السيرفيس بالذات خصوصا لما يكون سيرفيس لحد هو مش فاهم او مش واعي، يعني برضه دي مشكله جدا. احنا بنقابل في شغلنا عملاء في العميل اللي فاهم، ويكون خصوصا بقى لو شركه ترجمه او حتى اند كلاين بس هو فاهم طبيعه شغلنا، في حد تاني هو مستهون بشغلان او باصص له يعني ايه من هو بدنيا شويه اه، فهو يعني شايف اما اقول له مثلا ريت او سعر يقول لي يعني ده كتير قوي اه ليه كل ده، هو فاكر يعني ايه فاحنا عندنا مشكله في تسهيل الخدمه. نفس القصه برضو اكيد بتقابلكم في
عارف مشكله ليه كل ده مصدرها ايه ان هو بيبقاش هو بيبقى فاهم ان هو بيشتري منك ترجمه النص ده هو بيبقاش فاهم ان هو بيشتري منك خبره ووقت ومذاكره وموارد واستثمار. انت استثمرت ماديا ومعنويا ونفسيا وبذلت مجهود ووقت وعملت حاجات كتير جدا عشان تقدر تترجم له النص ده بالشكل ده في المده دي.
صحيح.
فهو بيبقى متخيل انه انت هتعمل الكلمتين دول وخلاص.
انتوا اكيد بتقابلكم المشكله دي
اكيد.
الى اي مدى بقى يعني كلمينا على التسعير بخصوصا لخدمه زي خدمه التعليق الصوتي، وايه المشاكل اللي بتقابلكم في التفاوض حتى مع العملاء في التسعير؟ يعني
الحقيقه انا برضو بالنسبه لي موضوع التسعير ده الحمد لله ان في حاجه اسمها ريفرنسز، يعني ففي بلاتفورمز عامله ريفرنسز من ضمنهم جريفي فور ذا برين عامله ريفرنس ليها، وفي كذا ريفرنس تاني، فبتقدر تدخل على الريفرنسز دي وتدخل مثلا المده بتاعه المشروع بتاعك نوعه استخدامه كذا كل الحاجات دي، ويروح مطلع لك بادجت مقترح
ممتاز
مينيمم وابر يعني وانت بقى بتبدا تشوف برضو المشروع دنيته ايه وكده وظروفك انت ايه، وهل انت مثلا السكيدجول بتاعك مشغول قوي ولا الدنيا ممكن تسمح شويه.
ده العميل المحلي ولا العميل الاجنبي؟
كل العملاء
عندنا مشاكل في موضوع التسعير
ده اكيد ده اكيد لانك خلي بالك الريتس دي هتلاقي نفسك انت بتطبق الريتس دي بطريقه شويه مختلفه.
صح.
انه مثلا بره العميل الاجنبي عندهم حاجه اسمها حقوق استخدام مثلا عندنا هنا لو قلت لحد حقوق استخدام لو انت صباح الخير انت بتقول ايه فانت لما بتيجي تسعر مع عميل اجنبي بيقول لك هو من نفسه بيقول لك طب حقوق استخدام قد ايه، انا هستخدمها مثلا 6 شهور او هستخدم الاعلان ده سنه هيتعرض سنتين فهتاخد ايه حقوق استخدام، فانت بتقول والله كذا كذا
هو فاهم ده
هو فاهم ده بالظبط. هنا لو قلت حقوق استخدام هيضربوك بالنار يعني
او يبعت لي تيست مثلا اقول له التيست ده بيد مثلا او مدفوع يقول لي ليه مدفوع
فانت لازم تبقى فاهم الكالتشر اللي انت بتتعامل معاها عامله ازاي، وبناء عليه تقدر ان انت تحط الارقام المنطقيه الطبيعيه المقبوله في الكالتشر دي وفي البيئه دي مع الناس دي. فموضوع التسعير زي ما قلت لك هي بتبقى ريتس في ليها مينيمم في ليها ابر، وبيبقى معروف حتى في الماركت مثلا في مصر معروف الرينج طبيعي قد ايه. في ناس بقى بتحب تروح نازله خالص علشان تخلي الدنيا سهله ولذيذه، وده
عندنا نفس القصه برضو
بيبوظ الدنيا، بس
خصوصا هو لسه داخل جديد فهو عاوز ايه بينافس على اساس السعر يعني.
بالظبط بالظبط دي حاجه مش صح، او ان حد يبقى مش منطقي ويضرب ارقام فظيعه وهو مثلا اكسبيرينس بتاعته مش عاليه برضو مش صح. ففكرة ان انت تبقى وزن رينج الطبيعي وتبقى عامل لنفسك مارجنز بقى انت امتى ممكن تعمل ديسكاونت وامتى لا، طب الديسكاونت ده ممكن يوصل لحد فين وفين هتوقف مستحيل تنزل
العميل اول مره ولا ريكارينج مثلا رجع اشتغل معايا قبل كده.
فلو انت جالك مشروع طبعا بتحسب بقى دايما كل مشروع بيبقى له ظروفه الخاصه لان احيانا يجيلك مشروع مثلا عدد نسخ كبير يعني الرقم عدد النسخ نفسها كبير مع ان النسخ صغننه فمش هتسعرها زي ما هتسعر نسخه او نسختين. السرد مثلا بيبقى له مدد، فلو انت هتسعر دقيقتين غير لما هتسعر 10 دقائق غير لما هتسعر ساعه غير لما هتسعر 10 ساعات، فانت مع الوقت والخبره بتعرف تحط بقى الرينج المظبوط لكل حاجه.
وهل برضو بتحطي ديدلاين او ميعاد مثلا نهائي او كده؟
كل معروف.
كل ده
امبارح.
كل ده عاوز حاجه امبارح. صحيح. طيب على ذكر برضو اللي حابب يبدا مجال التعليق الصوتي، مهم جدا يبقى عارف برضو ايه الادوات او ايه المعدات اللي مهم ان هو يبقى على درايه بيها، لا سيما لو هيعمل استوديو مصغر في البيت يعني. وكمان البرمجيات، البرامج اللي هو مهم انه يكون، مش هقول ان هو بيتقنها، بس على الاقل حتى على درايه بطريقه عملها، عشان برضو يقدر يبدا مجال زي مجال التعليق الصوتي. ايه المعدات والبرامج اللي ممكن
طيب احنا شغلنا بالاساس، انت بيطلب منك عاده يا عينات، فالعينات دي موجوده جاهزه، يا كاستمايزد اوديشنز او تجارب اداء على نص معين، فبتحتاج انك تسجل حاجه بشكل مقبول، يعني على الاقل يكون لما يوصل للعميل ما يحسش ان انت حد بتلعب يعني. فعشان تسجل بشكل كويس محتاج ميكروفون كويس، محتاج لابتوب او جهاز بي سي بتاعك، محتاج كارت صوت بتوصله بالمايك، لو المايك ده يعني في بقى نوع تاني مايك اللي هو اليو اس بي، ده ممكن يعني بنبدا بيه في الاول بس شويه، وبنحتاج ان احنا نقفل.
وفي مايكات اليو اس بي والمايكات التانيه اللي هي الدايناميك ولا
لا؟ مش الدايناميك، كوندنسر.
كوندنسر
بتتوصل بكارت الصوت ومن كارت الصوت على الجهاز. محتاج يبقى عندك برنامج بتسجل عليه، ادوبي اوديشن، اوداسيتي مثلا لو حد لسه بيبدا مش حابب يدفع اشتراك
اوديشن، على اساس ان هو فري مثلا. انا اشتغلت فتره كبيره على اوداسيتي
يعني في اكتر من اوبشن يعني،
لكن ادوبي اديشن ده
بيد. ادوبي اديشن وفي حاجات تانية بس انا يعني مش شاطره قوي في الموضوع ده، بس طيب. انا بستخدم ادوبي اديشن.
طيب لو هيفكر مثلا يعمل عزل مثلا في مكان مثلا الاستوديو مثلا عنده، او حتى جزء من المكتب مثلا، يعني انا مثلا بالنسبه لي حاطط، بس ده عشان مثلا لو في ميتنج او مثلا بسجل حاجه في البيت او كده، فعندي مثلا الفوم الحاجات اللي هي الفوم،
او في حاجتين، في عزل وفي معالجه. انا مش مهندس الصوت بس انا هقول لك باكسبيرينس الشخص اللي بيحاول يسجل في البيت بكواليتي كويس، في عزل وفي معالجه. فالمعالجه ان انت تخلي المكان بتاعك يطلع صوت ما فيهوش ايكو، ما فيهوش الصوت مش غريب، مش بوكسي، مش كده. العزل ان الصوت، الاصوات الخارجيه ما تخشلكش. فلو انت في مكان مثلا في صوت بره في صوت كذا هيطلع معاك في المايك، لان المايك بيبقى فيري سنسيتيف، فبيطلع كل الاصوات، بيطلع صوت نفسنا اساسا. فانت محتاج تعزل لو انت بتخش لك اصوات من بره، محتاج تعالج لو انت ما بيدخل لكش اصوات من بره. وفي بقى وسائل بدائيه وتقليديه بتتعمل في الاول، وفي بقى حاجات ادفانسد وممكن توصل
لان انت في الاخر شوف ناس بتحط كراتين بيض على
لا بيض ده مش من ضمن الحاجات،
مش عملي خالص. لا او مثلا تجيب
بطانيه وتحط
بطانيه
بتشتغل كويس،
تحط مثلا موكيت على الارض بحيث ان هو كل الحاجات دي بتقلل صدى الصوت.
بالظبط بالظبط، ستاير تقيله، كل الحاجات دي،
بس تقليدي خالص بقى مش
يعني. انا اول ما بدات خالص كنت عارف المواسير اللي هي اللي بيعملوا بيها دواليب البورتابل دي، كنت جايباها وعملت بيها فريم حوالين المكتب بتاعي ورميت عليه بلانكتس فقفلت عليه وكوشنز بقى كتير وما اعرفش ايه وسجاد تاني.
كان ايه اول مايك استخدمتيه؟
كان يو اس بي في الاول.
USB خالص ده ايه، بلويتي ولا
ايه؟ كان رود، انا شكله بقى الرود كان بدايتي. بعد شويه بقى عملت ابجريد وبدات عملت مكان بوث كده صغنن معزول بنسبه ومعالج طبعا كويس، ما حد اللي عامله لي مش انا اللي عاملاه، وبدات اسجل فيه. دلوقتي الحمد لله عندي مكان معزول ومعالج احترافيا
الحمد لله. طيب السؤال ده طبعا لحد محترف زي حضرتك، يعني فكره ان انا بقى لو هسجل خارجي مثلا في استوديو خارجي مثلا، ايه الحاجات اللي مهم مثلا للمعلق الصوتي ياخد باله منها او يعمل تشيك عليها وهو داخل يسجل في استوديو خارجي مثلا؟ هو خلاص عارف امكانياته وعارف قدراته وعارف يظبط الامور بتاعته، لكن لو بره بقى ايه الحاجات اللي محتاج يعمل تشيك عليها او ان هو يتحقق منها؟ يعني
ما بنتحطش في موقف ان احنا نسجل خارجي، لان غالبا لو في تسجيل خارجي في مشاكل احنا بنسجله في الاستوديو، فالعكس هو اللي بيحصل، مش ان احنا اللي بنسجل خارجي.
لا ممكن يكون الشركه مثلا عندها استوديو مثلا صغير ولا حاجه وراح اسجل فيه مثلا، مش هسجل، امال لك مش هسجل في البيت،
تيجي تسجل في استوديو عندك. استوديو خارجي قصدك بره البيت؟ مش انا بحسب خارجي قصدك في الشارع
او كده.
انا اسفه في
الغلط.
لا طبعا طبيعي بنسجل بره كتير يعني، انا اصلا مش بسجل في البيت غير الاوديشنز تقريبا
حاجات
يعني في البيت بسجل اوديشن مش عارف ايه لو بروجكت. لا بفضل، انا اصلا بفضل لو انا عندي بروجكت، احنا غالبا البروجكتس بتاعتنا بتبقى لايف دايركتد سيشن، يعني الكلاينتس بيكونوا حاضرين. لو حاضرين فيزيكال فهم اللي بيختاروا الاستوديو واحنا بنروح له، لو حاضرين اونلاين فاحنا اللي بنختار الاستوديو وهما بيبقوا معانا اونلاين. ممكن ابقى اونلاين من البيت ممكن، بس انا ما بفضلش، بفضل ان انا اروح استوديو واجر ساعه او ساعتين حسب مده السيشن. ليه بقى؟ عشان لو انا في البيت انا هبقى بهندل الجانب التكنيكال اثناء ما انا بادي، فانا اللي بسجل او انا اللي بتعامل مع ان الصوت يوصل عند الكلاينت كويس.
تعملي كل المهام،
كل حاجة. ولو هو طالب مني اقطع مثلا الملف او ابلاي بقى، يعني خلاص سجلنا فعايز يسمع اللي سجلناه فانا اللي هبلاي ده. طيب لا هنمسح ده، طب التيك ده اللي هناخده والتيك ده لا، فهسل
هسل.
ما احبش ان انا ابقى انا مسؤول عنها، فما بروح استوديو بيبقى معايا زميلي مهندس الصوت، فهو بيشيل مسؤولية القصة دي. انا بركز بس في الاداء وفي ان انا اتواصل مع العميل بشكل كويس، فانا بفضل دايما ان انا اسجل بره، بسجلش تقريبا في البيت.
طيب نقطة برضو مهمة في مسألة المراجع، مثلا لو في عندي ريفرنس منصة او كيان او كده، احنا عندنا مشكلة حتى في مجالنا احنا في الترجمة، ان المترجم طول الوقت ورا الشاشة، فين وفين لما بقى فيه فرصة ينتورك او ان هو يوسع دائرة علاقاته او شبكة علاقاته يعني. واعتقد نفس القصة برضو بالنسبة لكم يعني. فنصيحتك ايه بالنسبة، هل في جمعيات او مؤسسات او في مثلا فعاليات مثلا في مصر ممكن مثلا المعلق الصوتي يبقى فيه فرصة لتجمع المعلقين الصوتيين بحيث يبقى فيه تبادل الخبرات او للتجارب مثلا؟
طبعاً
زي
أكيد.
ايه مثلا؟
نصيحتي دايما دعبس، يعني دايما دعبس، ودايما هتلاقي دايما بيكون فيه يعني مثلا كل بقى واحد وحسب هو موجود فين ويقدر يعمل ايه. ف بتلاقي تجمع للمعلقين الصوتيين مثلا، احنا مثلا في جريفي بنعمل تجمع مثلا كل شهر او كل شهرين، في ناس بتجي مش مشتركين في المنصه
دي، المنصه اللي حضرتك موجهه فيها،
حابين ان هم يبقوا يكونكتوا مع زمايلهم فبييجوا.
بس ده بيبقى اونلاين ولا اوفلاين؟
اوفلاين.
اوفلاين كويس جدا.
بنعمل احيانا اونلاين ونعمل اوفلاين. فالاوفلاين بيبقى مفتوح للناس، فلو معلق صوتي حتى مش مشترك في المنصه بيقدر ان هو يشترك في اليوم ده ويجي. في مثلا مجموعه اسمهم الصوت العربي بيعملوا احيانا ايفنتس بنروح كلنا، حتى لو احنا يعني مش من الصوت العربي، يعني مش مهم مين اللي منظم الايفنت قد ما مهم ان انت تروح وتكونكت وتتفاعل وتبقى موجود ضمن البيئه الطبيعيه بتاعتك. مش بس بقى الايفنتس بتاعه التعليق الصوتي، ولكن كمان فكره انك انت جزء من الكرييتيف اندستري او الصناعه الابداعيه، فاي ايفنت للصناعه الابداعيه روح وتعرف على ناس، ما هم دول البيئه بتاعتك، هم دول المجتمع اللي انت بتشتغل وسطه. فهتروح وتقابل ناس مش شرط يكونوا معلقين صوتيين، ولكن هتلاقيهم في الحاجات
اللي اي بيئه او اي فعاليه
حواليك اللي انت بتشتغل فيها، اللي هي البيئه بتاعتك الطبيعيه. البني ادم دايما يحب ينتمي لحته معينه، فانا بنتمي لهذا المجال خلاص ابقى موجوده دايما في كل الفعاليات بتاعته. ولو تقدر بقى تسافر وتحضر فعاليات بره لا تنتهي. وبتبقى حقيقي من التجارب الثريه اللي فعلا الواحد بيرجع يعني بيرجع overwhelmed من كتر ما هو اتعرض
لتجارب
وثقافات وخبرات مختلفة عن اللي هو متعود عليها.
طيب ما ينفعش حضرتك تكوني موجودة وما نسألش عن الذكاء الاصطناعي، يعني الذكاء الاصطناعي بقى داخل في كل المجالات دلوقتي. فكرة الارتفيشل انتليجنس حتى في شغلنا، حتى في مجال الترجمة. إلى أي مدى ممكن الذكاء الاصطناعي والارتفيشل انتليجنس يؤثر في عمل المعلق الصوتي أو في مجال التعليق الصوتي؟ ونقطة مهمة جدا برضو فكرة ان المعلق الصوتي يحمي صوته او يحمي عدم استخدام مثلا او يعمل اللي هو ما يعرف بالكلونينج او النسخ الصوت بتاعه بحيث ان هو يستخدم او الذكاء الاصطناعي يستخدمه في مشاريع تانية. الى اي مدى ممكن يؤثر الذكاء الاصطناعي في المجال عامة؟
طيب خلينا نقول انه هو اكيد ده حاجة يعني بتؤثر في مجالات كتير مش بس في المجال بتاعنا، بس خليني اقول لك انه ده التطور الطبيعي. يعني الحياه دايما بتتطور ودايما بنتوصل لحاجات مختلفه. زي زمان ما كانش فيه مثلا وسائل المواصلات اللي احنا بنستخدمها دلوقتي، حصل ثوره ما والدنيا اتطورت فبطلنا نستخدم الحاجات القديمه، بقينا نستخدم الحاجات الجديده وهكذا. هي الفكره ان الناس تتعامل مع التطور ده، انا بشوف انه الناس ما تخافش منه ولكن تحاول تتفاعل معاه او تشوف هي ممكن تستفيد منه ازاي، ممكن يسهل عليها حياتها ازاي. فكرة انك تحمي صوتك من الكلونينج وكده، الحقيقة في بعض المؤسسات بدأت تاخد خطوات ظريفة جدا في الموضوع ده برا طبعا مصر. في مؤسسة اسمها نافا، هي اتعملت بس عشان الموضوع ده يعني لحماية حقوق المعلقين الصوتيين. وبدأوا يعملوا مثلا نماذج لبعض العقود، لما تيجي تشتغل حاجة ليها علاقة بالاي اي، ايه البنود اللي انت محتاج تبقى موجودة في العقد بتاعك بحيث تحفظ حقك، تحفظ حقك في ان الطرف اللي هياخد صوتك ده هيستخدمه في حاجة معينة فيبقى محدد الاستخدام، ان هو ما يبيعهوش لطرف ثالث فانت تبقى صوتك في اي حتة انت مش عارفها. لو هيعيد استخدامه يبقى ليك يعني يدفع لك حقوق استخدام لو هتعاد استخدامه بعد المدة اللي انت متفق عليها. انه برضو من ضمن الحاجات انه ما يستخدمش صوتك في حاجات تؤذيك او حاجات انت مش موافق عليها او حاجات انت مش اوكي بالنسبة لك. فكل دي حاجات الموضوع لسه في بداياته، موضوع مش اسهل حاجة انك تحميه لانه الدنيا مفتوحة قوي وسهلة قوي، اي حد ياخد اي حاجة بتاعت اي حد ويعمل اي حاجة. ولكن فكرة التقنين ده وان يبقى فيه ضوابط وفيه قوانين بتحمي حقوق الناس دي حاجة مهمة، ومهم ان يبقى فيه ناس فاهمة ده وبتسعى ان هي تحققه على ارض الواقع.
اعتقد كان في مسلسل مؤخرا بيتناول القصة دي تقريبا.
صوت وصورة.
وموضوع كان مريب جدا يعني. فهل ممكن فعلا يعني هل وصلنا للمرحلة دي فعلا ولا ده كان من وحي خيال المؤلف مثلا؟
لا مش من وحي خيال المؤلف للأسف.
بيحصل.
للأسف ان هو التولز دي بقت موجودة وبقت متاحة. يعني الفكرة في انها بقت سهل ان حد يقدر يوصل لها ويقدر ان هو يستخدمها. ولكن زي ما قلت لك فكرة انه يبقى فيه قوانين بتحمي الاستخدام وتحمي حقوق الناس، وان الناس اللي بتعمل القوانين دي تبقى مدركة ابعاد الموضوع وعارفة هو بيوصل لفين ويستخدم ازاي وازاي يكتشف وازاي يتم التعامل معاه، دي حاجة مهمة. هتاخد وقت ومجهود وسنين ممكن، ولكنها ممكن تحصل.
يمكن ده ميزة التعامل مع الشركات او العلامات التجارية المعروفة احسن مثلا من الشركات اللي هي مجهولة الهوية او انها مثلا مبقاش معروفة او في السوق في القطاع.
اكيد طبعا بيبقوا على دراية اكبر طبعا. اكيد
في نهاية اللقاء يا استاذة بروة انا سعدت جدا بلقائك وتشرفت بوجودك وان شاء الله تبقى الحلقة بتاعت النهاردة تبقى مرجع لكل المهتمين بمجال التعليق الصوتي.
شكرا جزيلا.
شكرا لك يا استاذة بروة. شكرا جزيلا. شكرا لكل متابعي الموسم الثاني من لوكاليزيشن اكاديمي بودكاست. دمتم في رعاية الله وامنه. تحياتي.
Localization Academy Podcast.